الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فأما بالنسبة للقواعد فقد تمت ولله الحمد والمنة، وكذا بعض التطبيقات التي طبقنا من خلال هذه القواعد في أهم المسائل في الصفات، كمسألة إثبات الاستواء والنزول والرؤية والمعية، وكذلك صفة ماذا أخذنا، الكلام، كلام الله تبارك وتعالى، والكلام عن القرآن الكريم، وبعد أي صفة، والعلو. نعم، وحاولنا أن نجري هذه القواعد على هذه المسائل التي ذكرناها. بعد ذلك ندخل في مكملات الاعتقاد التي يذكرها أهل العلم عادة في كتب ورسائل العقيدة، فنذكرها اتباعا لسلفنا الصالح في هذه الأمور. فموضوع الإرادة، هل للعبد إرادة أو لا؟ وما هي الإرادة التي تنسب إلى الله تبارك وتعالى؟ الإرادة كما قال أهل العلم إرادتان، إرادة كونية وإرادة شرعية. يعني هناك ما يريده الله كونا، وهناك ما يريده الله شرعا. ومعنى ما يريده كونا أن يقدره، وهي ما تسمى بالمشيئة، وما يريده شرعا وهي الأمور التي يشرعها الله ويحبها سبحانه وتعالى. وسيأتي الفرق بين الإرادتين. هناك بعض الأمور ما تجتمع فيه الإرادتان، أن يريده الله كونا يعني يوقعه، ويريده الله شرعا أن يحبه، يريده كونا ويريده شرعا. يقول أهل العلم يريده كونا وقدرا، ويريده محبة وشرعا. مثال ذلك إيمان فاطمة رضي الله عنها. إيمان فاطمة هل يريده الله بمعنى يحبه، يحب أن تؤمن فاطمة؟ يحب. طيب وقع إيمان فاطمة؟ وقع. إذن أراده شرعا وأراده قدرا. أراده شرعا أي يحبه ويطلبه سبحانه وتعالى، أراده قدرا أوقعه. إذن إيمان فاطمة تحققت فيه الإرادتان، الإرادة الشرعية والإرادة الكونية القدرية. ما ينتفي فيه الإرادتان لا تقع، لا الشرعية ولا القدرية، وهو عكس ذلك، كفر فاطمة رضي الله عنها. هل يحب الله أن تكفر؟ لا يحب، إذا لم تقع الإرادة الشرعية. هل وقع أن كفرت؟ لم يقع، إذا لم تقع الإرادة أيضا الكونية القدرية. إذا إيمان فاطمة وقعت فيه الإرادتان، الإرادة الكونية والإرادة الشرعية. كفر فاطمة انتفت منه الإرادتان، لا إرادة شرعية، لا يحب الله ذلك، ولا وقع كونا وقدرا، إذن انتفت منه الإرادتان. واضح أو غير واضح؟ إذن ما تجتمع فيه الإرادتان وما تنتفي منه الإرادتان. الآن المشكلة، ويقال تتحقق هذه وتنتفي هذه، امرأة لوط، هل يحب الله أن تكفر امرأة لوط؟ هل يحب ذلك؟ لا يحب، الله يحب أن يؤمن جميع الناس. طيب هل كفرت؟ مرات لوط كفرت. إذن وقعت الإرادة الكونية فقط التي هي الإرادة القدرية، وهي أن امرأة لوط كفرت. إذن أراده الله قدرا وكونا، يعني وقع هذا الأمر، كتب الله تبارك وتعالى في قدره أن امرأة لوط ستكفر، وهذا كفرت. لما كفرت كفرت كونا وقدرا، لكن هل الله تبارك يريدها أن تكفر شرعا؟ يحب ذلك؟ لا يحب. إذن كفر امرأة لوط وقع قدرا وكونا ولم يقع شرعا، أي لا يحبه الله تبارك وتعالى. إيمان امرأة لوط، إيمان امرأة لوط، هل يحب الله أن تؤمن امرأة لوط؟ وقع شرعا إذن، لكن هل آمنت؟ لم تؤمن، إذن لم يقع كونا وقدرا، لم يقع كونا وقدر، لكن الله يحب ذلك سبحانه، لكن لم تؤمن. وإذا قال أهل العلم عن الإرادتين، الكونية تقع ولا بد، الشرع قد تقع وقد لا تقع. نعم. الفرق بينهما يقول أهل العلم، ما أراده كونا حكم به وأوقعه، سواء كان يحبه أو لا يحبه، ما أراده كونا حكم به وأوقعه، وما أراده شرعا أمر به وشرعه، لكن ليس بالضرورة أن يوقعه، لأن هذا يرجع إلى اختيار العبد نفسه، إلى اختيار العبد نفسه. الفرق بينهما بين الإرادتين، الكونية تقع ولا بد، ما قدره الله، وإذا نقول إيش ما شاء الله كان، هذه هي الإرادة الكونية. الإرادة الكونية تقع ولا بد، لأن الله قدرها، إن الله قدر مقادير الخلاق قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة، هذه إرادة إيش؟ إرادة الكتاب الكونية، خلاص مكتوب ماذا ما سيفعله الناس. إذن الكونية يقع ولا بد أمرها، أو تقع هي ولا بد. الكونية شاملة للطاعات والمعاصي، كإيمان فاطمة هذا من الطاعات، كفر امرأة لوط من المعاصي، ولا لا؟ هذا وقع وهذا وقع. حضوركم للدرس أراده كونا وقدرا، وقع ولا ما وقع؟ وقع. ذهاب بعض الناس الآن إلى الخمارات أو إلى المعاصي أو غير ذلك، وقع ولا ما وقع؟ وقع. يحب حضوركم؟ يحب ذهابهم؟ لا يحبه، ولكن هذا وقع وذاك وقع. فإذا الإرادة الكونية تقع ولا بد، شاملة للطاعات والمعاصي. أما الشرعية فأولا لا يلزم وقوعها، قد تقع وقد لا تقع، مثل إيمان امرأة لوط. الله يحب أن يؤمن جميع الناس، جميع الناس، هل آمن جميع الناس؟ لا. إذن قد تقع وقد آمن بعض الناس، مع أن الله يحب أن يؤمن إيش؟ جميع الناس، لكن هل آمن جميع الناس؟ أبدا. إذن قد لا يلزم وقوعها، قد تقع وقد لا تقع، تتعلق أي الإرادة الشرعية بما يحبه الله فقط، الإرادة الشرعية لا تكون إلا فيما يحبه الله ويرضاه من الإيمان والعمل الصالح. إذن هذا قول أهل السنة في الإرادة، أن إرادة الله تنقسم إلى قسمين، الإرادة عندما تسمع في كتاب الله يريد الله، طيب عندما تقرأ يريد الله، إما أن تكون إرادة كونية قدرية، وإما أن تكون إرادة شرعية. فالإرادة الكونية قلنا تقع ولا بد، وقد تكون فيما يحبه وقد تكون فيما لا يحب، لأن كل شيء واقع بقدره وإرادته، يعني كفر الكافر غصبا على الله ولا باختياره سبحانه وتعالى؟ بإرادته، بإذنه سبحانه وتعالى، ما عصي إلا بإذنه، وما كفر الكافر رغما عن الله أبدا. وكان الله تبارك وتعالى يستطيع جل وعلا كن فيكون، يجعل الجميع إيش؟ أتقياء أولياء كالملائكة، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، لكنه لم يرد ذلك سبحانه وتعالى. وذلك الله تبارك وتعالى لا يقع في ملكه إلا يعني ما يريده هو سبحانه وتعالى، ولكن قد يريد وقد لا يريد، جل في علاه. الاختلاف في الإرادة بين أهل السنة ومخالفيهم. هناك فرقة يقال لها القدرية، وسموا على عكس المشهور، فهم نفاة القدر. وعادة الناس عندما يسمون بشيء ويلقبون بلقب يكونون متلبسين به، يعني مثلا الرافضة الذين رفضوا، الخوارج الذين خرجوا، الجبرية الذين يقولون بالجبر، صحيح ولا لا؟ الجهمية الذين قالوا بالتجهم، ما عدا سبحان الله القدرية هم نفاة القدر، لكن مش عليهم لفظ القدرية، وكما يقال لا مشاحتة في الاصطلاح. الإنسان أحيانا عندما يسمع له قدرية، هؤلاء القائلون بالقدر، لا، هؤلاء نفاة القدر، هؤلاء نفاة القدر، لكن سبحان الله مش عليهم هذا الاسم أو هذا اللقب. القدرية فرقتان. الفرقة الأولى يقال لهم الغلاة، وهم نفاة العلم الذين يقولون إن الله لم يعلم الشيء إلا بعد حدوثه، لم يعلم الشيء إلا بعد حدوثه. وعبد الله بن عمر رضي الله عنه لما جاءه بعض أصحابه وقال إن أناسا في البصرة أو في العراق يقولون لا قدر والأمر أنف، يعني ما في شيء مكتوب، الأمر مستأنف، بعد أن يقع الشيء يعلمه الله ثم يكتبه. فقال عبد الله بن عمر أخبروهم أني بريء منهم وأنهم بريئون مني، وأنه لا يقبل لهم عمل حتى يؤمنوا بالقدر خيره وشره، أن الله كتبه وقدره سبحانه وتعالى. فنفاة القدر أو نفاة العلم، فهؤلاء غلاة القدرية. ذكروا قصة لعمرو بن عبيد وهو من رؤوس القدرية، بل هو رأس القدرية أصلا عمرو بن عبيد. يقول أنه جاءه يعني أعرابي، وعمرو بن عبيد كان يعني ظاهره الصلاح، والإنسان إذا رآه يعني كان يعني فيه عبادة، لكن سبحان الله دخل في هذه المعمعة والعياذ بالله وظل ضلالا بعيدا. فعمر بن عبيد جاءه رجل رآه فظن فيه الصلاح، فقال له سرق حماري، هذا الأعرابي يقول لعمر بن عبيد سرق حماري، فادعوا الله أن يرده لي، ادعوا الله أن يرده لي. مسألة بسيطة، ممكن يأتونك عبد الرحمن، يأتيك واحد، لكن ما يقول حمار، يقول سيارتي الآن، زين، يقول سرقت سيارتي فادعوا الله أن يردها لي، أمر طبيعي هذا ما في بس. طيب عمرو بن عبيد يعني عنده الإرادة واحدة، الإرادة واحدة وهي الإرادة الكونية الشرعية واحدة، وكل ما أراده الله كونا أراده شرعا، وكل ما أراده شرعا أراده كونا، لا يفرق بينه الإرادتين. طيب الآن سرق الحمار، هل يريده الله شرعا؟ هل يريد الله أن الناس تسرق؟ لا يريد أن الناس تسرق. فقال هذا الرجل له سرق حماري، ادعو الله لي، ادعو الله أن يرده لي. فقال أبشر، رفع يديه لسان، قال اللهم إنك لم ترد أن يسرق حماره، لأن إذا قالنا الله أراد سرقة حماره، طيب وهو لا يفرق بين الإرادة، كأنه يقول الله يظلم الناس أو يريد أن يظلم الناس، لا يفرق بين الإرادتين. فقال اللهم إنك لم ترد أن يسرق حماره، اللهم رده له، واضح الدعاء؟ نعم. فماذا قال هذا الرجل لما أنا قاعد أتصور شكل الرجل، يعني قاعد يطالع شيء ضيق خلقي يعني، طيب قال اللهم إنك لم ترد أن يسرق حماره فسرق، اللهم رده له. يوم خلاص قال لا حاجة لي في دعائك، هونت، لا حاجة لي بهذا الدعاء. قال ولما؟ قال إذا كان ربك لم يرد أن يسرق حماري فسرق، أخشى أنه لم يرد أن أنه يريد أن يرجع فلا يرجع، ربك ضعيف. يقول له إذا كان ربك لم يرد أن يسرق الحمار لكنه سرق، أخشى أنه يريد الآن أن يرجع فلا يرجع، لأن هناك إرادة أقوى من إرادته. هذا الإعراب يقول أنا أشوف أن في إرادة أخرى أقوى من إرادة الله أو إرادة ربك، لم يرد أن يسرق وسرق. طيب الحين طيب مشكلة هذه، طيب حتى لو دعوته الآن وهو يريد أن يرجع قد لا يرجع، لأنه أراد أن لا يسرق وسرق، هنا يريد أن لا يريد أن يرجع، قد إيش ليس بالضرورة أن يرجع. أنا أريد أن تسأل من أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون، هذا ليس الذي أردته أنا منك. فذهب الرجل وتركه، ذهب وتركه. لماذا؟ لأن عمرو بن عبيد وأمثاله لا يفرقون بين الإرادة الشرعية والإرادة الكون، فظن أنه إذا قلنا إن الله أراد أن يسرق الحمار أي أن الله أحبه أن يسرق الحمار، لا ليس كذلك. الله أراده كونه قدر لك، لم يرده محبة سبحانه. يعني الله تبارك وتعالى أراد كونه قدر أن يقتل عيسى، أن يقتل يحيى عليه السلام، قتل يحيى صلوات ربي وسلامه عليه، قتل رغما عن الله ولا بإذن من الله؟ الله يستطيع أن يمنعهم ولكن تركهم ليرفع بها ذلك درجته ويخسف بهم سبحانه وتعالى، فتركهم يقتلونه وهو قادر على منعهم سبحانه. وهذا معنى قولنا أرادوا كونا وقدرا، أي أذن به ورضي كونا وقدرا، لا الرضا الشرعي سبحانه، وإنما الإذن، أذن به كونا وقدرا. لكن الله لا يحب أن يقتل يحيى عليه السلام. نعم، إذن هذا القسم أو هذه الفرقة الأولى. الفرقة الثانية هم غير الغلاة، وهم الذين يقولون لم يكتب الله أعمال العباد إلا بعد فعلها، وجعل الإنسان مشيئة منفصل عن مشيئة الله. يعني يقولون ماذا؟ قال نقول إن الله يعلم سبحانه وتعالى، لكنه بعد أن فعل العباد كتب هذه الأمور، لم يكتبها قبل. وإذا قال قائلهم عن حديث عبد الله بن مسعود حدثني الصادق المصدوق أن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فيؤمر بنفخ الروح، ثم يؤمر بكتب 4، بكتب عمله وأجله وعمله وشقي أو سعيد. هذا الحديث ذكر لأحد الجهمية، هم عندهم إن ما في شيء اسمه مكتوب على العباد قبل أن يقع، ما في شيء مكتوب. وهذا الحديث ضد عقيدتهم، إن كل شيء إيش مكتوب وأنت في بطن أمك، عملك شقي أو سعيد، رزقك، أجلك، كل شيء مكتوب وأنت في بطن أمك. فقال أحد الجهمية، يعني عندما قيل ذكر له هذا الحديث، قال وهذا الحديث يرويه شقيق أو الأعمش عن شقيق عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال لو حدثني شقيق بهذا، لو حدثني الأعمش بهذا لكذبته، ولو حدثني بهذا شقيق لما صدقته، ولو حدثني بهذا عبد الله بن مسعود لما قبلت منه، ولو سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لقلت له ما على هذا اتبعناك. شوف خلاص قفلت. وإذا قلنا ماذا أهل البدع يعتقدون ثم يستدلون، يعتقدون ثم هو اعتقد أن ما في شيء مكتوب على العباد. طيب الرسول الآن يقول لو سمعته من الرسول، لو سمعته من الرسول يقول لقلت له ما على هذا اتبعناك، إلى هذه الدرجة، لأنه خلاص اعتقده، ما يأخذ عقيدته من الرسول، يأخذ عقيدته من نفسه، ثم يبحث هل الأدلة في الكتاب أو في السنة هل تؤيد ما اعتقد أو لا تؤيد. وضحت الصورة إن شاء الله تعالى. أما الغلاة فهم الذين تكلم عنهم الشافعي رحمه الله تعالى، وهم نفاة العلم، أن يقول لم يعلم الله، وليس لم يكتب، لم يعلم الله الأمور قبل حدوثها. وهذا الذي ذكرناه عن الشافعي الذي قال ناظروهم في العلم فإن أثبتوه خصموا وإن نفوه كفروا، وهذا الذي قاله الإمام أحمد، يقال للجهمي يعني ما هل تثبت علم الله أو لا، فإن قال إن الله تبارك كان يوم من الأيام وليس له علم كفر، وإن قال خلق علمه كفر، وإن قال يعلم قبل ذلك فهذا قول أهل السنة والجماعة. إذن الجهمية أو القدرية عفوا على قولين، الغلاة وهم الذين ينفون العلم، يقول لم يعلم الله الأمور إلا بعد وقوعها، غير الغلاة وهم الذين يقول يعلم لكن لم يكتب الأمور على العباد، يعني لم يقدرها كتابة على العباد. على كل حال كلهم غلاة في نهاية الأمر. قال وجعل الإنسان مشيئة منفصلة عن مشيئة الله. قالوا لا يمكن أن تكون مشيئة العبد تابعة لمشيئة الله. قال بل مشيئة الله شيء ومشيئة العبد شيء. ولذلك عبر عنهم بأنهم يقول العبد يخلق أفعاله. هم على فكرة لا حسب علمي يعني لا يقولون أن العبد يخلق أفعاله، ولكن هم يقولون لم تكتب هذه الأفعال أو لا تعلق بمشيئة الله بمشيئة العبد. ففي نهاية الأمر أهل السنة يقول كأنكم تقولون العبد يخلق أفعاله، فإذاك بعض عبر عن ذلك بقولهم إيش أنهم أثبتوا خالقين، وإذاك يقولون إيش المجوس أثبتوا خالقين وغلاة القدرية أثبتوا خالقين، لأنهم قالوا أكثر من خالق العبد يخلق أفعاله، كل عبد يخلق أفعاله. هم لم يقولوا يخلق بهذا اللفظ، لكن قالوا إنه لا تعلق لله بفعل العبد، وإنما العبد هو الذي يختار وهو الذي يفعل، ثم بعد ذلك تكتب هذه الأفعال على العبد، لأنهم ظنوا أن إذا كان كتب الله أعمال العباد فمعنى هذا أن الله أجبرهم، ومعنى هذا أن الله هو الذي اختار الكافر الكفر واختار العاصي المعصية واختار الفاسق الفسق وهكذا، وهذا الأمر غير صحيح. فإن الله تبارك لم يجبر أحدا على معصيته أبدا جل وعلا، وهذا سيأتي ذكره إن شاء الله تعالى. إذن هذه الفرقة الأولى وهم القدرية سواء كانوا غلاة أو غير غلاة. عكسهم في الجانب الآخر الجبرية، الجبرية وهم فرقتان، غلاة الجبرية وهم الذين قالوا إن الإنسان بلا مشيئة، الإنسان بلا مشيئة، وهو كالريشة في مهب الريح. الآن الريشة الخفيفة في مهب الريح يصير فيها فوق تحت شمال يمين، ما لها أي يعني تصرف أبدا، يعني على قولهم تكسر الخاطر مسكينة. طيب يقول الإنسان كذلك مع مقادير الله كالريشة لا اختيار له ولا. طيب يقول طيب الله سبحانه وتعالى يدخله يجعله يكفر؟ قالوا ايه، قال يعني مجبر؟ قالوا مجبر. قال الله يجبر الناس على الكفر؟ قالوا كيف الله، هذا ما لنا شغل هنا، لا تعلق لنا. قلنا هذا قد يكون ظلم من الله. قال لا، الله يفعل ما يريد، الله يفعل ما يريد. ولذلك يصدق عليهم قول الشاعر ألقاه في اليم مكتوفا وقال له إياك إياك أن تبتل بالماء. شلون ألقاه في اليم في البحر مكتوفا وقال له، مو بعد قال له إياك إياك أن تغرق، قال إياك إياك أن تبتل بالماء. أنا الحين بر فيها يقول لي إياك إياك أن تبتل بالماء. فكذلك هم يقولون، يقولون العبد مع أقدار الله كالريشة في مهب الريح لا اختيار له ولا تقدير. الثانية جبرية الباطن، يعني هم يقوم بالجبر لكن يعني يلبسونه لباسا شرعيا، وهم الذين قالوا بالكسب، قال للعبد كسب ولكن في الحقيقة هو يعني كسب الله، ولكن وإن سماه كسبا للعبد لكن ليس العبد كسب. يقول وأعمال العبد وإن أضيفت إليه فإنه مجبور عليها، مجبور عليها، لقول الله تبارك وتعالى وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. أنت لك صورة الرمي لكن مو أنت اللي رميت، الله هو الذي رمى، الله هو الذي رمى. يقول العبد لا عمل له، له صورة الكسب كأنه هو الذي رمى، هذا كسب يسمونه كسب، أنه راح المعركة وحضر وكذا، لكن نستطيع أن نقول له وما حضرت إذ حضرت، ما رميت ولا حضرت ولا حملت ولا شيء، وكان باطل. والعبد رمى صحيح، ولكن مشكلة لم يفرقوا بين رميت الأولى ورميت الثانية. وما رميت إذ رميت، هو رمى إذن، قال إذ رميت أثبت الله له الرمي، ولكن الله رمى يريد الإصابة، يعني وما أصبت إذ رميت ولكن الله أصاب، أنت رميت ولكن الذي أصاب الله سبحانه وتعالى. وإذا نسب له الرمي، وما رميت إذ رميت، ولكن رميتك لم تكن فيها إصابة، وإنما الإصابة من الله سبحانه وتعالى. وإذاك يقولون انكسر الزجاج عند الحجر لا به، يعني الآن إذا جئت إلى أخذت حجارة هكذا وضربتها أو ضربت الزجاج بها، إذا وصلت الحجارة للزجاج ماذا يحدث للزجاج؟ ينكسر. إذا من الذي كسر الزجاج؟ الحجارة. يقول لا لا، الأعمال كلها الله هو الذي يفعلها. والله العظيم الحجارة كسرت الزجاج. قالوا لا، خلنا نعيد مرة ثانية، تعال جيب ظهر عندك زجاج كثير كسر لك اليوم، ارمي زجاجة كسرت. قال لا، ليست الحجارة التي كسرتها. كيف؟ قال الزجاج انكسر عند الحجر، الله هو الذي كسر الزجاج وليس الحجر، لكن لما وصل الحجر إلى الزجاج الله كسر الزجاج وليس الحجر. قلنا كيف؟ قال لأن الفاعل الوحيد هو الله سبحانه وتعالى، الله هو الذي كسره وليس الحجر. ألا تقرؤون قول الله تبارك وتعالى قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم؟ النار هي برد ولا حرق؟ قلنا حرق. قال الله جعلها برد؟ قلنا نعم. قال كذلك الله جعل الزجاج ينكسر؟ قلنا فرق، هنا ذهب أذهب الخاصية الله تبارك، لكن من خاصية الحجارة أنها تكسر ولا كسرت إلا إذا أذهب الله الخاصية ما عندنا مشكلة، لكن الأصل أنها تحرق النار وينكسر الزجاج عند إصابة الحجر له. فالقصد أن هؤلاء الجبرية يعني في النهاية هم كقول الغلاة أن العمل كله عمل من؟ عمل الله سبحانه وتعالى. قال أهل السنة لا قول القدرية صحيح ولا قول الجبرية صحيح، قالوا للإنسان مشيئة خاصة به ولكنها تابعة لمشيئة الله تبارك وتعالى، لقول الله تبارك وتعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله، فأثبت للناس مشيئة ولكنها تابعة لمشيئة الله تبارك وتعالى، فالإنسان له اختيار، وباختياره يدخل الجنة وباختياره يدخل النار، باختياره أن يشبع واختياره أن يجوع، ولكن الأمر في النهاية بيد الله تبارك وتعالى. يعني لا يمكن أن يختار الله شيئا ويختار الإنسان شيئا ويقع مختاره الإنسان، ولكن في الحقيقة هو اختيار الإنسان. أنتم الآن جئتم إلى هنا باختياركم أو رغم عنكم؟ باختياركم، باختياركم. ولكن لو أراد أحدنا أن يحضر ولم يرد الله أن يحضر ماذا يحدث له؟ لا يحضر، تحدث أسباب يجعلها الله من خلالها لا يحضر، السيارة تتعطل، يصير له حادث، ينسى، ينام، يمنع، صحيح ولا لا؟ والده يقول له لا تروح أبيك تقعد عندي، أبيك تقهويني اليوم، قال يبا حضر درس علم، قال أنا بقهوة. شو يسوي؟ حضر درس علم ولا حضر عند أبوه؟ شو تسوي؟ يحضر عند أبيه، إن طلب العلم ليس فرضا هنا، مو صلاته. طيب، فإذا هو أراد أن يحضر لكن أراد الله أن لا يحضر ما حضر، لكن أنتم حضرتم بإرادتكم، لكم مشيئة ولكم إرادة، فالعبد له إرادة وله مشيئة وله اختيار، وبه أي بهذا الاختيار به يصلي وبه يصوم وبه يعمل وبه يطيع وبه يعصي، بهذا الاختيار. ذاك الله اذكروا الجنة قال دخلوا الجنة ما كنتم تعملون، وقال دخلوا النار ما كنتم تعملون كذلك، فدخول الجنة بعمل الإنسان ودخول النار بعمل الإنسان كذلك. الإسرائيلي له حكاية مع القاضي عبد الجبار، الإسرائيلي له حكاية مع القاضي عبد الجبار. الإسرائيلي كان جالسا عند الصاحب بن عباد، الصاحب بن عباد هذا الصاحب بن عباد كان يعني أميرا على إشبيلية، أظن على إشبيلية في الأندلس، الصاحب بن عباد. فهذا الصاحب كان في إشبيلية وكان عنده الإسرائيلي، فدخل القاضي عبد الجبار. القاضي عبد الجبار يعني رأس المعتزلة في ذلك الوقت، القاضي عبد الجبار الهمداني رأس المعتزلة في ذلك الوقت، هم غلاة القدر الذين قل لم يكتب الله شيئا ولم يقدر شيئا سبحانه وتعالى. فدخل القاضي عبد الجبار فقال سبحان من تنزه عن الفحشاء. هذه الكلمة ظاهرها طيب، وكلنا نقول إن الله منزه عن الفحشاء، ولكن هذه الكلمة وإن كان ظاهرها يعني طيبا إلا إن حقيقتها غير طيبة. لماذا؟ لأن هذا القاضي عبد الجبار يقول بإرادة واحدة مثل عمرو بن عبيد الذي يقول إن الله لم يرد أن يسرق الحمار. طيب، فهذا يقول بأن الله لم يخلق يعني أو لم يكتب قضية وقوع المعاصي كشرب الخمر أو الزنا أو الكفر أو كذا غير مقدرة على العباد، غير مكتوبة كونا وقدرا. طيب، فقال سبحان من تنزه عن الفحشاء، هي كما قال علي بن أبي طالب كلمة حق أريد بها باطل. فالإسرائيلي أبو إسحاق كان حاضرا ويعرف قاضي عبد الجبار أنه ما يقط الكلمة إلا منها يعني يقاصدها يعني. فقال أبو إسحاق الإسرائيلي: سبحان من لا يقع في ملكه إلا ما يشاء. يعني إذا قصدك المعاصي وهذا أن تقع بغير مشيئة الله، لا، بمشيئة الله. سبحان من لا يقع في ملكه إلا ما يشاء. فقال القاضي فهم، قال الجبار نطلع له واحد الآن. فقال القاضي عبد الجبار: أيريد ربنا أن يعصى؟ يعني معنى كلامك أنه لا يقع في ملكه إلا ما يشاء في معاصي، وتقع في ملكه ولا لا؟ في معاصي تقع، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. الآن أي أكثر، أهل الكفر لأهل الإيمان؟ أهل الكفر. طيب، فقال: أيريد ربنا أن يعصى؟ يعني كأنك تريد أن الله يريد أن يعصى، لأنه لا يفرق بين الإرادتين. فقال له أبو إسحاق: أيعصى ربنا قهرا؟ يعني لو سلمت لك أنه لا يريد أن يعصى، في معاصي ولا ما في معاصي؟ في معاصي. فمعنى إذا قلنا لا يريد أن يعصى ووقعت المعاصي، معناها إيش؟ قهرا. لم يريد أن يسرق الحمار فسرق، واضح؟ لا يفرقون بين إرادتين، لأن عنده الإرادة الشرعية هي الإرادة الكونية القدرية. فقال: أيريد ربنا أن يعصى؟ فقال له أبو إسحاق: أيعصى ربنا قهرا؟ يعني إذا لم يريد أن يعصى وعصي، فمعنى عصي إيش؟ قهرا. قال: أيعصى ربنا قهرا؟ فقال القاضي عبد الجبار: أرأيت إن منعني الهدى وحكم علي بالردى أحسن إلي أم أسى؟ في قوله أيريد ربنا أن يعصى يقصد الإرادة الشرعية، وهنا الآن يتكلم عن الإرادة الكونية، لأنه إيش؟ كما قلنا يخلط. فقال: أرأيت إن منعني الهدى وحكم علي بالردى أحسن إلي أم أسى؟ يعني كأنكم تنسبون الإساءة إلى الله. الآن أبو لهب مثلا، أبو لهب حكم عليه بالردى ولا لا؟ مكتوب في قدر الله أنه سيكفر ولا لا؟ مكتوب أنه سيكفر. وهذا عنده إذا قلنا إنه مكتوب، إذا نأخذ بقول الجبرية أنه كالريشة بمهب الريح. فيقول: أرأيت إن منعني الهدى كما وقع لأبي لهب، وحكم علي بالردى كما وقع لأبي لهب، أحسن إلي أم أسى؟ فكأنكم تنسبون الظلم إلى الله تبارك وتعالى. فهم إذن عندما قالوا لم يكتب الله الأفعال على العباد، أعمال العباد لم يكتبها، لأنهم يظنون إذا كان الله كتبه وكتب على الكافر أنه سيكفر، معناه ظلمه، لأنه أجبره. أن عندهم أن كتابة معناها كتابة إيش؟ إجبار وإلزام. فمعنى هذا أن الكافر لو أراد أن يسلم ما يستطيع، لأن الله كتب عليه الكفر. فقال: أرأيت إن منعني الهدى وحكم علي بالردى أحسن إلي أم أسى؟ فقال له أبو إسحاق: إن كان منعك ما هو لك فقد أسى، وإن كان منعك ما هو له فيختص برحمته من يشاء. يعني إن كان منعك هداية الدلالة والإرشاد فقد أسى، وإن كان منعك هداية التوفيق والإلهام فيختص برحمته من يشاء. أنت اخترت هذا الطريق، طريق الضلال. إن كان منعك ما هو لك فقد أسى، وإن كان منعك ما هو له فيختص برحمته من يشاء سبحانه وتعالى. أوضح هذه الصورة. الله تبارك وتعالى يقول: إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. إذن منعه الهدى؟ هل منع الإنسان الهدى؟ إنما يقول هديناه السبيل إما شاكر وإما كفور. من هو الشاكر ومن هو الكفور؟ الإنسان. يقول الله تبارك: وهديناه النجدين، أي وضحنا له الطريقين، هو يختار هذا أو هذا. الله تبارك يقول: أما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. إذن هداهم الله، ولكنهم ما أرادوا الهداية. وإذا قال الهداية هدايتان، هداية الدلالة والإرشاد، وهذه أعطاها الله جميع العباد. ما يعذب الله أحدا كما قال الله سبحانه وتعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. هذه هداية الدلالة والإرشاد، لابد أن يبينها للجميع سبحانه وتعالى، حكم هذا بنفسه جل وعلا. والهداية الثانية هداية التوفيق والإلهام، وهي في قول الله تبارك وتعالى فاستحب العمى على الهدى. من الذي استحبه، هو ولا هم؟ هم الذين استحبوا على العمى على الهدى. وحتى نوضح الصورة أكثر، الآن نعلم جميعا أن الله تبارك وتعالى قد كتب أعمال العباد، وأنت في بطن أمك كتبت أعمالك ولا لا؟ أرسل إليك الملك وكتب وكتب بعد أن نفخ الروح كتب عملك وأجلك ورزقك وشقي أو سعيد، هذا كله مكتوب وأنت في بطن أمك. طيب هذه الكتابة ألا تعتبر إلزاما من الله تبارك وتعالى؟ لا. يقول أهل العلم هذه الكتابة كتابة علم، أن يعلم الله تبارك وتعالى أنك ستفعل كذا وكذا 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 وسترزق كذا وكذا وكذا وكذا، رفعت الأقلام وجفت الصحف، هذا ما يعلمه الله من فعلك أنت. لكن من الذي اختار الفعل؟ أنت وليس الله سبحانه وتعالى. الله يعلم ما ستختار، ولذلك يثيبك باختيارك ويعاقبك باختيارك سبحانه وتعالى. وأنا دائما أضرب مثال على هذا بمسألة أوضحها لكم الآن. الآن لو كنت أنا مدرسا وكان عندي بعض الطلبة، ولنختار الآن عبد الرحمن أحمد بدر، هؤلاء الطلبة عندي ثلاثة، وأنا أعرف مستوياتهم، أدرسهم من زمان وأعرف مستوياتهم، دائما يحضرون عندي وأعرف ذهنية عبد الرحمن وفهمه وأحمد وفهمه وبدر وفهمه، أعرف هذا تماما، ثم أعطيتهم اختبارا يختبرون، ثم لمعرفتي بهم أردت أن أتوقع درجاتهم، فجئت إلى عبد الرحمن وقلت عبد الرحمن يعني 5 من 15، 5 درجات من 15 لا كثير 4 نقص 4 من 15، كتبتها عندي 4 من 15. أحمد ما شاء الله 15 من 15، قاعد يطالعني سن يكسر الخاطر. أحمد 15 من 15، أعرف أحمد مجتهد جاد. بدر وسط، بدر قلت 10 من 15، سجلت الدرجات وهم الآن يختبرون، ما صححت الأوراق. هذه الكتابة التي كتبتها 5 أو 4 لعبد الرحمن، و15 درجة لأحمد، و10 درجات لبدر، كتبتها عندي، واضح؟ نعم. لما كتبتها هذا مجرد توقع، صح ولا لا؟ قد يخطئ توقعي؟ نعم قد يخطئ، يمكن عبد الرحمن في هذا اليوم بالذات مبرشم كاتب براشيم وكذا ورص الإجابة ولا 16 من 15، يعني جاب درجة الإجابة النموذجية، ممكن عبد الرحمن عادة ما يدرس، هالمرة البارحة قعد مع واحد وأقنعه لابد تدرس لابد كذا ودرس واجتهد. أحمد العكس، البارحة أحمد المود مو بالحيل وما لخلق يدرس وكذا وما جاب درجة، نفس الشيء بدر. طيب كذا، إذن هذه الدرجات التي كتبتها أنا مجرد إيش؟ توقع، قد يصيب وقد يخطئ ولا لا؟ ممكن أحمد يجيب 15 كما كتبت له، ممكن بدر يجيب 10 كما كتبت له، وممكن عبد الرحمن يجيب 4 كما كتبته لا، ممكن عبد الرحمن يجيب أقل، ممكن يجيب أكثر، أحمد ممكن يجيب أقل، ممكن يجيب أكثر النهائية، بدر ممكن يجيب أقل ممكن يجيب أكثر، صح ولا لا؟ لذلك أنا لا أستطيع أن أكتب هذا بالقلم الجاف، أكتبها بالرصاص. ليش أكتبها بالرصاص؟ لأنها مجرد احتمال وقد أحتاج أن إيش؟ أمحوها ولا لا؟ قد أحتاج إلى هذا، صحيح؟ أنتم معي ولا لا؟ ممتاز. كتبتها، أحمد فعلا جاب 13 درجة، فمحوت 15 وكتبت بدر جاب 13 أيضا، مسحت العشرة جبت كتبت عبد الرحمن جاب 4 كما توقع. شو سوي في هذه؟ أمشي عليها فقط في القلم الجاف، صح ولا لا؟ ما أحتاج أن أمحيها. لماذا؟ لأن حدسي إيش؟ صدق. عندي مشكلة، مشكلتي عبد العزيز حضر وأنا أكتب، جاء شافني وأنا أكتب، هم قاعد يختبرون شافني، كيف قاعد تسوي؟ قلت هذه درجاتهم. قلت هم يمتحنون، شلون تكتب درجات قبل الاختبار؟ قلت لا أنا أعرف مستوياتهم، بدر ما يتعداها، قلت عارفة بدر 10 ما يتعداها، أحمد ما شاء الله 15، عبد الرحمن 4. قال طيب ايش دراك تعلم الغيب انت؟ قلت لا ما اعلم الغيب، واذا كتبتها بالرصاص واوريك يا عبد العزيز، تعال وشوف عقب الامتحان. فعبد العزيز جاء وشاف عقب الامتحان، فاحمد جاب كذا درجه، بدر احتجت اني اغير، عبد الرحمن جاب كذا درجه فكتبتها. قال ما شاء الله عليك صراحه 100 100، جبت عبد الرحمن عدل وجبت احمد عدل، بس بدر سبحان الله ما ضبطت. قلت الحمد لله، المهم انه خلص الامتحان. لكن انا نسيت ان عبد العزيز فتيني، تعرفون فتيني؟ فتيني. فعبد العزيز راح عبد الرحمن قال عبد الرحمن كم ماخذ عقب ما اعلن الدرجات؟ كم ماخذ؟ قال 4. قال ترى مو 4. قال شلون؟ قال 4 كاتبها لك قبل الاختبار، انا شايفه كاتبها لك قبل الاختبار، واكيد انت جبت اكثر، انحرج دام كاتبها خلاها 4، ولا انت اكيد جايب اكثر من 4. شلون انت دارس؟ عبد الرحمن يضال ايه انا دارس وكذا، عرفت شلون؟ معقوله ظلمني الحين عبد الرحمن يبي يشتكي علي. طيب اشتكى عند المدير، المدير من ابو عمر، زين راح حق ابو عمر قال يا سعاده المدير. قال نعم. قال هذا المدرس ظلمني. قال كيف؟ قال تصدق وحنا نختبر حط لي درجة الاختبار قبل ما يشوف ورقتي، قبل ما يشوف حلي، قبل ما يشوف كذا. قال معقولة؟ لا يمكن. قال نادوا وسأله. دعاني المدير قال كم أخذ عبد الرحمن؟ قلت 4. قال صحيح أنك كتبتها له قبل الاختبار؟ أنا قلت قل عبد العزيز الله يطاب لي شكرا عبد العزيز فتن علي. قلت له الصراحة إيه. قال على أساس تكتب الدرجة قبل الاختبار؟ قلت والله أنا كنت متوقعا لأن أنا عارف مستوى عبد الرحمن، فتوقعت لأربعة، لكن على فكرة ترى كتبتها بالرصاص أنا، وكنت مستعد أني أمحوها لو جاب أكثر، لكن سبحان الله جاب 4 وهذه ورقته انظر إليها. فأخذ الورقة المدير شافها ولا فعلا 4. قال احتياطا نادوا مدرس مادة آخر يصحح الورقة من جديد، فصحح الورقة من جديد قال والله هي 3.5 والمدرس ترى مساعدة معطيها 4. زين قال نعم 4. فالمدير قال لعبد الرحمن يا عبد الرحمن والله ورقتك 4 وهذه إجابتك. قال عبد الرحمن لا كتب الدرجة قبل. قال صح بس هو كتبها عن توقع وفعلا أنت جبت 4. قال ليش ما كتب 10؟ قال ترى نفس الشيء يا عبد الرحمن، لو كتب 10 بمحيها ويكتب 4. قال لا لو كاتب 10 أجيب 10، لو كتب 10 أنا أجيب 10، وليت كاتب 15 كنت راح أجيب أنا 15 درجة. كلام عبد الرحمن صحيح؟ غير صحيح. يعني لو كتبت أنا 15 درجة راح أمحيها في النهاية وراح أكتب 4. قال عبد الرحمن أبدا، أنت كتابتك هي التي ألزمتني أنا، والله أنا حتى حسيت بهالشيء أثناء الاختبار مو قادر أكتب فرصته طبعا عبد الرحمن الآن. طيب لكن هل يقبل قوله هذا؟ لا يقبل قوله هذا. نعم قد يعاقبني مثلا المدير الله يسامحه، زين قد يعاقبني يقول لا تعيدها مرة ثانية وكذا، أنا قد أعاقب عبد العزيز أقول شرحها اللي خليك تشوف مرة ثانية وكذا، هذا أمر آخر. لكن بيني وبين عبد الرحمن هل ظلمته؟ هل أجبرته؟ أبدا، اختياره. طيب كتابتي هذه هل أثرت على عمله؟ لم تؤثر على عمله، هو الذي اختار، هو اللي درس أو ما درس، هو اللي اجتهد أو ما اجتهد، صح ولا لا؟ كما أني لم أجبر أحمد ولم أجبر بدرا كذلك لم أجبر عبد الرحمن. واضح الصورة؟ نعم. هذا بالنسبة لي أنا العبد الفقير الذي يعتمد أمري على الحدس والتوقع. الله سبحانه وتعالى وتعالى عن المثل جل وعلا، وهذا فقط تقريب الصورة. الله سبحانه وتعالى ما يحتاج أن يكتب بالرصاص ويمحي، لأن علمه كامل، لا يمكن أن يكتب 15 وتطلع 14، لا يمكن أن يكتب 9 وتطلع 4، لا يمكن أبدا، لأن له كمال العلم سبحانه. يدري تماما ماذا ستفعل، يدري تماما ماذا ستفعل، يدري تماما ماذا ستفعل، يدري تماما سبحانه وتعالى لكمال علمه. أنا علمي علم توقع، أما علم الله علم أزلي أبدي سبحانه وتعالى. فلذلك الله لما كتب أعمال العباد كتب ما سيعملونهم وما سيختارونهم. إذا ليس للعبد حق أن يأتي يوم القيامة يقول ربي أنت أجبرتني، يقول لا أنت اخترت، لكن أنا أعلم ماذا ستختار، فكتبت بناء على اختيارك أنت، كتبت أنك أنت ستختار كذا، أنت ستختار كذا. ولذلك لما قال الصحابة رضي الله عنهم ألا نتكل، قال اعملوا فكل ميسر لما كتب له، لكن هو الميسر، هو الذي يعمل، هو الذي يختار. إذا كفر أبي لهب باختياره أو بإجبار الله له؟ باختياره هو، والنبي كان يدعوه، وأبو جهل كان النبي يدعوه، وغيرهم من الكفرة كان الأنبياء يدعونهم والصالحون يدعونهم، ولكنهم الذين اختاروا الكفر. فأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. إذا نعود مرة ثانية، إذا عندما يكتب الله أعمال العباد ليست هذه الكتابة إجبارا من الله تبارك، وإنما علم، علم الله يعلم ماذا ستفعل فكتب، ولكن أنت الذي فعلت وأنت الذي اخترت. أرجو أن تكون وضحت إن شاء الله تعالى. نعم، إذا أهل السنة قالوا الإنسان له مشيئة ولكنها تابعة لمشيئة الله، ما شاء الله كان ولو لم يشاء الناس، وما لم يشاء الله لم يكن ولو شاء الناس. قد تشاء شيئا ولكن يريد الله شيئا آخر. نعم، قالوا وما تشاءون إلا أن يشاء الله، أي لكم مشيئة ولكنها تابعة لمشيئتي الله تبارك وتعالى، لماذا قال لمن شاء منكم أن يستقيم، ثم قال وما تشاءون إلا أن يشاء الله، إذا لك مشيئة ولكنها تابعة لمشيئة الله تبارك وتعالى. واضح الصورة إن شاء الله تعالى. طيب، أقوال الناس في تعريف الإيمان. قال أهل السنة والجماعة الإيمان اعتقاد القلب ونطق اللسان وعمل الجوارح، يزيل بالطاعة وينقص بالمعصية، هذا هو الإيمان عند أهل السنة. ما وقر في القلب اعتقده القلب، نطق به اللسان، عملت به الجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. الحديث المشهور حديث النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان 64 شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. شوف سبحان الله، ذكر مثالا لكل نوع صلى الله عليه وسلم. أعلاها لا إله إلا الله، لا إله إلا الله إيش؟ من أعمال اللسان، ولا لا نطق باللسان. أدناها إماطة الأذى، إماطة الأذى إيش؟ عمل إيش؟ الجوارح، تجي وتشيل هذا الأذى وترميه، هذا عمل الجوارح. قال والحياء من الإيمان، الحياء أين؟ من أعمال القلوب. لذلك سبحان الله النبي صلى الله عليه وسلم كأنه يقول للناس هذه كلها إيمان، ضرب مثالا من أعمال الجوارح، ضرب مثالا من نطق باللسان، وضرب مثالا من اعتقاد القلب. يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، والذين اهتدوا زدناهم هدى. فالله تبارك وتعالى إذن هذا الإيمان يزيد في قلب المؤمن. نعم، قال المرجئة الإيمان اعتقاد القلب ونطق اللسان فقط، فلا يدخلون أعمال العباد اللي هي من أمر المعروف نهي عن المنكر الجهاد، أي كل هذه لا يدخلونها في الإيمان، فقط اعتقاد القلب ونطق اللسان. وقال الكرامية الإيمان هو النطق باللسان فقط. وقال الجبرية الإيمان هو معرفة القلب فقط بس. وإذا غلاة الجبرية عياذ بالله بعضهم يقول بإيمان إبليس، يقول لأنه يعرف أن هذا هو الله سبحانه وتعالى وأنه هو الخالق البار، قال خلقتني من نار، فهو يقر أن الله هو وأقسم فبعزتك، يقول فإبليس في النهاية يقول أنه مؤمن عياذ بالله. طيب، أهل السنة والجماعة وسط بين جميع الفرق المنتسبة إلى هذا الدين. أولا في الصفات، الجهمية عطلوا الصفات كلها، سواء كانوا معتزلة أو أشاعرة أو جهمية، هؤلاء كلهم عطلوا. بعضهم عطل الصفات والأسماء وهم الجهمية الخلص، وبعضهم عطل الصفات دون الأسماء وهم المعتزلة، وبعضهم عطل بعض الصفات وهم الأشاعرة والكلابية والماتريدية. طيب، الفرقة الثانية الممثلة، وهم الذين مثلوا الله بخلقه أو شبهوه بخلقه سبحانه وتعالى، ثم جاء أهل السنة مثبتة منزهة، يعني أثبتوا الصفات ونزهوا الله عن مماثلة المخلوقين سبحانه وتعالى. أفعال الإنسان، الجبرية قالوا مجبر، لا اختيار له، كما قال: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، كالريشة في مهب الريح. وقال القدرية: لا تعلق لأفعال الإنسان بمشيئة الله تبارك وتعالى، والله يعلمها بعد وقوعها، هذا كلام الغلاة، والله يكتبها بعد وقوعها، وهذا قول إيش؟ غير الغلاة، ولكن في النهاية كما قلنا كلهم غلاة. قال أهل السنة: أفعال الإنسان بإرادة وقدرة، والله هو خلق القدرة وخلق الإرادة، يعني إرادتك وقدرتك من خلقها؟ الله تبارك وتعالى. الوعيد، المرجئة نظروا إلى نصوص الوعيد بعين عوراء، فحكموا بنجاة المؤمنين ولو كانوا عصاة، يعني جميع النصوص الواردة في العذاب جعلوا في الكفار فقط، وأما المؤمنون قال: من قال لا إله الله دخل الجنة ولا تمسه النار، وإيمان الناس واحد. طيب، وجعلوا نصوص الوعد يعني قاضية على نصوص الوعيد، فأهملوا نصوص الوعيد كلها ونظروا نصوص الوعد، وهي الوعد بالجنة، الوعد بالنجاة، من قال لا إله الله دخل الجنة وهكذا. طيب، عكسهم تماما الوعيدية من المعتزلة والخوارج حرورية، فقالوا أو نظروا إلى نصوص الوعيد فقط وأهمل نصوص الوعد: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، أو قول النبي صلى الله عليه وسلم: من تحسى سما فسمه في يده يتحسى في نار جهنم خالدا مخلدا فيها. فنظروا إلى نصوص الوعيد فقط، أولئك نظروا نصوص الوعد، وهذا لا نظروا نصوص الوعيد. فتوسط أهل السنة فجمعوا بين نصوص الوعد والوعيد، وقالوا نصوص الوعد للمؤمنين عامة، طيب، ونصوص الوعيد للكفار وأهل الكبائر، وأهل الكبائر قد يمسهم العذاب وقد يعفو الله عنهم. أسماء الإيمان، المرجع أعطوا صاحب الكبيرة الإيمان الكامل، سواء كان صاحب كبيرة أو صاحب بدعة، أعطوه الإيمان الكامل، لأنهم عندهم الإيمان لا يتجزأ، طيب، ولا يضعف ويقوى، وإيمان شيء واحد، وإيمان تصديق، يعني عندهم التصديق فقط. طيب، الحرورية والمعتزلة قالوا بكفر صاحب الكبيرة، أن صاحب الكبيرة كافر، لكن اختلفوا في الدنيا فقط، فقال الحرورية: الخارج كفار، وقال المعتزلة: المنزلة بين المنزلتين، لكن اتفقوا على أنه إذا مات على الكبيرة فإنه مخلد في نار جهنم، أعاذنا الله وإياكم منها. أما المؤمنون الوسط فقالوا: مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، يعني لا يجعلون الكبيرة تطغى على الإيمان ولا الإيمان يطغى على الكبيرة، يقول الإيمان موجود والكبيرة موجودة، فهو طالما أنه مؤمن فهو عنده إيمان، وعنده كبيرة إن عنده فسق، يعني يمكن يجمع الإنسان بين طاعة ومعصية. ولذلك يقول أهل العلم: لا يعطونه الإيمان المطلق ولا يسلبون عنه مطلق الإيمان، لا يعطونه الإيمان المطلق ولا يسلبون عنه مطلق الإيمان، أي لا يعطونه الإيمان الكامل 100% مؤمن 100%، ولا يسلبون عنه مطلق الإيمان، أي يقول غير مؤمن، لا، يقول مؤمن لكن إيمانه ناقص، مؤمن عنده معاصي، عنده طاعة وعنده معصية، عنده خير وعنده شر، عنده دين وعنده كفر، والمعاصي كلها من بريد الكفر. فالإنسان عندما يفعل الطاعة هذا من الخير، وعندما يفعل المعصية هذا من الشر، ففيه خير وفيه شر، فيه طاعة وفيه معصية، فيه إيمان وفيه فسق. فيقول ممكن الإنسان يجمع بين هذه كلها. نعم، الموقف من الصحابة وسط كذلك، الرافضة كفروا جل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغلوا في آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، عكسهم الخوارج والنواصب، الخوارج كفروا الصحابة الذين وقعوا في الفتن، طيب، والنواصب أبغضوا آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. وتوسط أهل السنة والجماعة، وقالوا الصحابة هم خير البشر بعد الأنبياء لكنهم غير معصومين، تقع منهم الطاعة وتقع منهم المعصية، وأحب الصحابة وأحب آل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الموقف من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله تبارك وتعالى: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فذكر الله تبارك وتعالى المهاجرين في قوله سبحانه وتعالى: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم، ثم ذكر الأنصار والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم، ثم ذكرنا بعدهم والذين جاءوا من بعدهم. فهذا هو الموقف من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال سبحانه وتعالى: محمد رسول الله، والذين معه أشداء وعلى الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة. ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. فعم أصحاب محمد جميعا. الموقف من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، نقول: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم أي من الإيمان والتقوى والخير والصلاح، فأنزل السكينة عليهم وثابهم فتحا قريبا. إذا موقفنا منهم أن نقول أن الله رضي عنهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: تسبوا أصحابي، فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. وقال: النجوم أمنة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمنة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحاب ما يوعدون، وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما توعد. الصحابة رضي الله عنهم يتفاضلون في منزلتهم، كما قال الله تبارك وتعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. كذلك أصحاب النبي يتفاضلون بينهم، كما قال الله تبارك وتعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعده وقاتلوا. وقال: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكلا وعد الله الحسنى. المهاجرون في الجملة أفضل من الأنصار، لكن لا يدل أن كل مهاجر أفضل من كل أنصار، لكن الأصل أن المهاجرين أفضل من الأنصار، والعشرة أفضل من غيرهم، والعشرة كلهم من المهاجرين، العشر المبشرون من الجنة كلهم من المهاجرين، وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وأبو عبيدة وعبد الرحمن بن عوف والزبير وطلحة وسعد بن وقاص. هؤلاء المهاجرون العشرة هم أفضل أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأهل بدر أفضل من من لم يحضر بدرا، فأهل بدر أفضل من غيرهم. وذلك جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: وما يدريك، يقول لعمر، لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: افعلوا ما شئت فقد غفرت لكم. وأهل بيعة الرضوان أفضل من لم يحضر بيعة الرضوان. إذن هذا من حيث التفاضل بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. الطعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. يقول أبو زرعة الرازي: إذا رأيت الرجل يطعن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق، وذلك أن القرآن عندنا حق والسنن عندنا حق، وإنما نقل لنا القرآن والسنن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء يريدون أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا القرآن والسنن، والجرح بهم أولى وهم زنادقة. إذن الطعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مقصود منه هو الطعن في الدين، يعني يطعن في أصحاب النبي ليطعن في الدين، لأن هؤلاء هم نقلت هذا الدين، فإذا كانوا غير ثقات إذن الدين الذي نقل غير مقبول. وهذا الأمر يحتاج لتفصيل، لكن لعل هذا فيه كفاية إن شاء الله، والتفصيل في أماكن أخرى. أنا ما أرى شيء. يعقوب غيرت اللون. طيب، القاعدة عندنا في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم غير معصومين، هذا هو الأصل عندنا في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، غير معصومين، ولكنهم كذلك خير البشر بعد الأنبياء صلوات ربي وسلامه عليهم أجمعين. عقيدة أهل السنة في آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، أولا آل بيت النبي هم كل من يلتقي مع النبي في هاشم، فالنبي محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم، وأزواج النبي والموالي تبع، أي تبع للنبي صلى الله عليه وسلم، والموالي تبع لآل البيت، فيكون كذلك من آل البيت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مولى القوم منهم. أهل السنة يحبون أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتولونهم ويحفظون فيهم وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكركم الله في أهل بيتي. طبعا هذه الأمور تكميلية، وإلا الأصل في الدورة هي دورة في الإيش؟ في قواعد الأسماء والصفات كما قلنا. قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله اصطفى بني إسماعيل، واصطفى كنانة من بني إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى بني هاشم من قريش، واصطفاني من بني هاشم، فإذا بنو هاشم مصطفون، اصطفاهم الله تبارك وتعالى، فيعطونهم قدرهم ويخالفون الغلاة والجفاة، يعني لا يغلون في آل البيت ولا يجفونهم. هناك دعوة عريضة، هذه الدعوة تقول كانت هناك عداوات بين آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وأصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذه الدعوة تكذبها أمور، أولا المصاهرات التي تمت بين الصحابة وأولادهم مع آل البيت، وهي كثيرة جدا، يعني من أراد أن يرجع إلى هذه المصاهرات فهي كثيرة جدا، وإن شاء الله سنذكر لكم بعضها. كذلك تسمية كثير من آل البيت أولادهم بأسماء الصحابة يدل كذلك على وجود المحبة بينهم والثناء المتبادل بين الصحابة وآل البيت. هناك دعوة أخرى تقول هناك عداوة بين بني هاشم وبني أمية خاصة، ويقولون أبو سفيان مع النبي، معاوية مع علي، يزيد مع الحسين، يقول هي عداوة قديمة جدا بين بني هاشم وبني أمية، وهذا كذب وزور يكذبه ما يأتي. أولا عبد مناف الذي هو جد النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم هو محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف، فإن عبد مناف جد النبي صلى الله عليه وسلم. تعال ننظر في النسب، عبد مناف عنده أربعة من الولد وهم هاشم وعبد شمس والمطلب ونوفل، هؤلاء أولاد عبد مناف، هاشم وعبد شمس والمطلب ونوفل، هاشم وعبد شمس والمطلب إخوة أشقاء، وأما نوفل فأخوهم من أبيهم. إذن هاشم وعبد شمس والمطلب إخوة أشقاء من أم وأب، أبوهم عبد مناف. هاشم جد النبي صلى الله عليه وسلم، وعبد شمس جد بني أمية، إذن هاشم أتباعه بنو هاشم، وعبد شمس أتباعه بنو أمية، فإذن هم أبناء إيش؟ أبناء عمومة. قال الطبري رحمه الله تعالى عن بني عبد مناف بشكل عام، فكانوا أي بنو هاشم بنو عبد مناف اللي هم الأربعة هاشم وعبد شمس والمطلب ونوفل، قال كانوا أول من أخذ لقريش العصم، العصم يعني العهود، فانتشروا في الحرم، فأخذ لهم هاشم حبلا أي من العهود من ملوك الشام، وأخذ لهم عبد شمس حبلا أي عهدا من النجاشي، وأكمل أخواهما نوفل المطلب العمل فأخذ عهدين من الأكاسرة ملوك حمير، فجبر الله بهم قريشا فسموا المجبرين، سموا المجبرين. إذن نعم فسموا المجبرين لهذا الأمر، إذن هؤلاء هم المجبرون وهم أولاد عبد مناف، عبد شمس وهاشم والمطلب ونوفل، هذا ما ذكره الطبري رحمه الله. إذن ما كانوا إيش؟ متعادين، بل كانوا متحدين يساعد بعضهم بعضا. كذلك قال ابن سعد إن هاشما وعبد شمس ونوفلا بني عبد مناف هؤلاء الثلاثة أجمعوا أن يأخذوا بأيدي بني عبد الدار بن قصي. والمشهور أن هاشما والمطلب كانا يلقبان البدران، هاشم والمطلب كانا يلقبان البدران، وعبد شمس ونوفلا كانا يلقبان الأبهران. إذن هذا يدلنا على أمر، وهو أن هاشم أقرب إلى المطلب وعبد شمس أقرب إلى نوفل. الإخوة أنفسهم الأربعة في اثنين أقرب لبعض، هاشم قريب من المطلب وعبد شمس قريب من نوفل. ولذلك لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم واستمر في دعوته في مكة، بعد ذلك جاءت المقاطعة لما قاطعتهم قريش، فخرج النبي إلى الشعب، شعب أبي طالب. من خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم جميع بني هاشم، مؤمنهم وكافرهم، نصرة للنبي صلى الله عليه وسلم، ما عدا عم النبي أبي لهب، هذا لم يخرج. طيب، وخرج مع النبي جميع بني عبد بني المطلب، بنو المطلب خرجوا مؤمنهم وكافرهم نصرة للنبي صلى الله عليه وسلم، ما عدا اللي هو المطعم بن عدي، وهو أيضا تسبب في إنهاء المطعم بن عدي من المطلب، سبب في إنهاء الحصار هذا. طيب، أما بنو نوفل وبنو عبد الشمس لا، لم يخرج مع النبي إلا المؤمنون منهم فقط. فالقصد أن بني المطلب كانوا أقرب إلى بني هاشم من بني عبد الشمس وبين نوفل، لا نختلف فيه، ولكن قضية أن عداوات لم تكن بينهم عداوات أبدا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في مرة أعطى بني هاشم وأعطى بني المطلب، أعطى بني هاشم وأعطى بني المطلب، ولم يعطي من نوفل ومن عبد شمس شيئا صلى الله عليه وسلم. فجاء أبناء عبد شمس ونوفل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طيب، عفوا، أنا قلت المطعم بن عدي من بني نوفل وليس من المطلب. طيب، فأعطى النبي صلى الله عليه وسلم، أعطى بني هاشم وأعطى بني المطلب، ولم يعطي بني عبد الشمس ولم يعطي بني نوفل. فجاء عثمان بن عفان وهو من عبد الشمس، وجاء المطعم بن عدي، طيب، جبير بن مطعم، عفان جبير بن مطعم وهو من نوفل. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أعطيت بني هاشم لم نقل شيئا أهلك، لكن تعطي بني المطلب ولا تعطينا، ونحن والمطلب شيء واحد. يعني إذا المطلب يعني أخو هاشم، فعبد الشمس أخو هاشم ونوفل أخو هاشم، فلماذا تعطي بني المطلب ولا تعطينا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن المطلب وهاشما لم يفترقا قط، وشبك بين أصابعه صلى الله عليه وسلم. فهل ننكر أن بني المطلب أقرب إلى بني هاشم من بني عبد الشمس وبني نوفل، لكن في الجملة كلهم إخوة أشقاء، ما عدا نوفل قلنا أخ غير شقيق. نعم، قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم كذبه من كذبه من بني عبد الشمس، كذب النبي من عبد الشمس، عتبة بن ربيعة، شيبة بن ربيعة، الوليد بن عتبة، أبو سفيان بن حرب، عقبة بن أبي معيط، أم جميل زوجة أبي لهب، كل هؤلاء من بني عبد الشمس، وهؤلاء كذبوا النبي صلى الله عليه وسلم. فبنو عبد الشمس كانوا مكذبين للنبي صلى الله عليه وسلم، قلنا هدئوا هدئوا شوي، نعطيكم أسماء بني هاشم الذين كذبوا النبي صلى الله عليه وسلم: أبو لهب، عقيل بن أبي طالب، نوفل بن الحارث بن عبد المطلب، عتبة بن ربيعة بن أبي لهب، عتيبة بن أبي لهب، أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب، كل هؤلاء كذبوا النبي صلى الله عليه وسلم، هؤلاء من بني هاشم. فالقضية هي قضية أسر، هذا دين إيمان وكفر. وكذلك كذب النبي صلى الله عليه وسلم آخرون من غير بني هاشم بني المطلب، ومن بني من غير بني عبد الشمس، أبو جهل، أبي بن خلف، أمية بن خلف، هؤلاء كذبوا النبي صلى الله عليه وسلم، الوليد بن المغيرة، كل هؤلاء كذبوا النبي صلى الله عليه وسلم، وليسوا من بني هاشم وليسوا من بني عبد الشمس. القضية إيمان وكفر، قضية إيش؟ ولد عمي ولد خالي. قالوا: ولكن النبي صلى الله عليه وسلم تابعه مؤمنون من بني هاشم، وهم حمزة بن عبد المطلب، علي وجعفر وأم هانة، أولاد أبي طالب، كل هؤلاء تابعوا النبي ونصروه ونصروا الدين، وهم من بني هاشم، فبنو هاشم نصروا الدين. نقول: اصبروا، كذلك من بني عبد شمس من نصر الدين أمثال عثمان بن عفان، خالد بن سعيد بن العاص، أبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة، أبو العاص بن الربيع، أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط، هؤلاء آمنوا وتابعوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكلهم من بني عبد الشمس. فالقضية ليس قضية قبلية. وأبو سفيان وهو من بني عبد الشمس كان مقربا جدا من العباس، بل صديقه العزيز. كلهم يعرف، كلكم يعرف قصة إسلام أبي سفيان لما أخذه العباس معه. إذن قضية دعوة عداوات بينهم هذه دعوة باطلة يكذبها الواقع. بقي موضوع كرامات الأولياء وعقيدة أهل السنة في كرامات الأولياء. أهل السنة يصدقون بكرامات الأولياء من خوارق العادات والمكاشفات، ويفرقون بين المعجزة والكرامة والاستدراج، ويعتقدون أن سادة الأولياء هم الأنبياء صلوات ربي وسلامه عليهم. ومن كرامات الأولياء التي يؤمن بها أهل السنة، طبعا يفرقون المعجزة والكرامة والاستدراج. المعجزة هي ما تكون للأنبياء تسمى معجزة، وما تكون للأولياء تسمى كرامة، وما تكون لأعداء الله يسمى استدراجا، لأنه قد تخرق العادة لغير الأولياء، لأعداء الله تخرق العادة. وإذاك ممن تخرق له العادة الدجال، وهو من أعدى أعداء الله تبارك وتعالى، ومع هذا يخرق الله له العادة. يأمر السماء أن تمطر فتمطر، من الأرض تخرج كنوزة تخرج كنوزة، يقتل الرجل ثم يقول له عد فيعود كما كان. هذه كلها خوارق عادات وجعلها الله تبارك وتعالى لهذا الزنديق وهو الدجال. ومريم وطعامها وهي من الأولياء وليست من الأنبياء. أهل الكهف هم من أولياء الله وليسوا من الأنبياء. جريج عندما نطق الصبي في المهد وبرأ ساحته. خباب بن الأرات وعنقود العنب الذي كان يأكله وهو مسجون رضي الله عنه ورضيه وأرضاه. الشافعي رحمه الله تعالى يقول: إذا رأيت الرجل يطير في الهواء أو يمشي على الواء على الماء فلا تغترن به حتى تعرض أمره على الكتاب والسنة. إذا ليس كل من خرقت له العادة وتشوف واحد يطير يقول ما شاء الله ولي، لا لا ممكن جني شايله، شنو ولي؟ واضح ولا لا؟ اعرض نفس أمره على الكتاب والسنة. إذا كان متبعا للكتاب والسنة نعم ولي. إذا كان دجالا معرضا لا يصلي مع الناس قدرا وسخا فهذا يعني يتعامل مع الجن وليس وليا من أولياء الله تبارك وتعالى. هذه يعني اللي قلنا لكم أسماء التي تسمى بها. هذا في الأسفل علي بن أبي طالب رضي الله عنه، هنا أولاده أبو بكر وعمر وعثمان، وكذلك الحسين ولده عمر، والحسن ولده عمر، وعلي بن حسين عنده عمر وعنده عثمان، وهكذا من دليل على أنهم يعني يحب بعضهم بعضا. وكذلك هنا المصاهرات التي تمت بين بني هاشم وبني عبد شمس، وهي أكثر المصاهرات تمت بين بني هاشم وغيرهم مع بني عبد شمس. هذه مصاهرات تمت، أولهم طبعا الرسول صلى الله عليه وسلم تزوج حفصة، زوج بنتيه أم رقية وأم كلثوم لعثمان، وعثمان بني عبد شمس زوج بنتي النبي صلى الله عليه وسلم، وتزوج النبي أم حبيبة بنت أبي سفيان وهي من عبد شمس، وكذلك حفيدة عثمان تزوج حفيدتي علي سكينة وفاطمة، وكذلك حفيد يزيد بن معاوية تزوج حفيدة العباس بن علي بن أبي طالب. فالقصد أن هذه المصاهرات التي تمت بينهم تدل على يعني حسن العلاقة بينهم. وهذه أيضا مصاهرات بين آل عثمان خاصة مع النبي أو مع بني هاشم بالذات مع بن عبد المطلب، وهذه يعني مصاهرات عامة بين الخلفاء الأربعة مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه وقول جعفر صلى الله عليه وسلم، مصاهرات بين النبي وبين بيت أبي بكر الصديق رضي الله عنهم أجمعين. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، ونسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما قلنا، وأن تكون هذه القواعد قواعد نافعة ينتفع بها المسلم ثم يبلغها غيره. وإذا كان هناك أسئلة لمدة 10 دقائق. نعم وياك. الله يكرمك. نعرف خباب أنا خبيب الذي قتل. أي نعم أي نعم موس أي خبيب. نعم جزاك الله خير تسلم. نعم أنهم أرجأوا الحكم، هو في الأصل الإرجاء أرجأوا الحكم على صاحب الكبيرة، قال لا نحكم عليه بحكم، هذا صاحب الكبيرة. إيه أمره إلى الله يقولون. لا لا لا، هذا يسمونهم مرجية الفقهاء. مرجية الفقهاء زين، هؤلاء يعني سموا بالمرجئة ليس فقط أبو حنيفة، في مجموعة من أهل العلم قيل لهم مرجئة الفقهاء، يعني مرجئة أهل السنة. طيب، الذين قالوا بأن العمل لا يدخلون في مسمى الإيمان، لكن يوجبون العمل أنه واجب وكذا، لكن لا يدخلون في المسمى فقط، فيسمونهم مرجئة. مسمى الإيمان، يقول الإيمان مثلا، الإيمان يعني ما نطق به اللسان وصدقه الجنان مثلا، بعضهم يقول هذا. طيب، ولا 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 يقولون ان العمل من الايمان، لكن يرون ان العمل واجب، لكن لا يدخلون في مسمى الايمان، يقول شيء اخر. اي نعم، مشهور عن ابي حنيفه يقول هذا. نعم نعم. وياك.
ما المشكله بين
رافضه
وبين عباس
عن
الرسول؟
لا، على كل حال يعني الشيعة الرافضة لا يحبون العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يحبون، لأن يقول ما نصر عليا في دعواهم، أنه لم ينصر عليا، وكذلك عبد الله بن عباس قال لم ينصر عليا، ولهذا السبب كانوا يعني يبغضونه رضي الله عنه. وذلك يرون يقول بقي علي بين خلفين ذليلين، يقصدون العباس وعقيل النبي طالب. نعم سم. خوارج، الإباضية خوارج، فرق من فرق الخوارج، خوارج فرق، منهم الإباضية تبع عبد الله بن إباض. خير إن شاء الله، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.